والدنانير في ذمتي، ما نتفرق وليس بيننا شيء. فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب الدين بيع الدين بدين، وإنما المنهي عنه أي بيع الدين بدين ما سبق تصويره ومر عليه. طيب إذا إنسان يشتري حاجات من بقالة، حاجات من بقالة، ويحاسبه كل شهر، يحاسبه كل شهر، إذا انتهى الشهر قال كم علي، قال كذا وكذا، فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يجوز. وهذا مما يؤيد القول بأنهما إذا تصرف بالذمة وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار، ما جاء وقت. طيب
بالنسبة للدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد،
نعم،
مو بالأقرب أنها فعلا لابد أن تتعين بالتعيين؟
إيش؟
أقول مو بالمذهب هنا هو الأقرب إلى الصحة؟
لا
شيخ، يعني السؤال
إذا كان لا يختلف المراد،
هذا هو السؤال. الدراهم والدنانير عادة كانت عندهم تختلف، ليست كعملتنا الآن. عملتنا الآن 100 ريال معروف ما تزيد ولا تنقص.
هم مرادهم أيضا الدراهم والدنانير لا تختلف،
فإن كان فيها
خلاف. حتى التي تختلف أيضا هل تتعين أو يجوز أن يعطيه من جنسها في من مكان آخر؟
لو أعطاه من مكان آخر لا بد أن يحدث فرق
بينهما. لا لا، الدراهم معروف والدنانير معروف. نعم
شيخ، مثل التعامل بين الأختين،
إيش
مثل التعامل بين الأختين في الذهب المبادلة، هل نقول أن العرف جاري أن الذهب يكون في ملك الأب وإنما يكون يعني ينتقل ملكه إليهم انتقال صوري مثلا، أليس انتقال مقصودا؟
هذا يقول إن إن الحرية الذي في الأختين ملك للأب، من قال هذا؟
عرف الناس
ما بدل ولا عرف الناس. هذا الذي تقول إنما يكون بالنسبة للبنات الصغار، البنات الصغار ربما أن يكون الوالد قد أعطاهما هذا على سبيل العارية ما هو على سبيل التمليك، فإذا كان على سبيل العارية فلأنه لا ربا، لأن لباس الهند هو ولباس سلمة كل الأب.
قال
اعطيها
لاختك ونشتري لك بدله، هل يكون
ذلك؟ لا، هذا غير، ما هو مبادله، هذا وعد من ابيه انه يشتري بدله، مو مبادله. نعم
شيخ، قلنا ان المسدد يعني بكل 10 عن دينار لابد ان يصرح بكل مره يعني ان هذه العشره عن دينار.
نعم
طيب شيخ، اذا كان يعني في اول مره يقول انا ساعطيك كل يعني كل مره 10 عن دينار، وأتت كل مرات ولم يصرح له أن هذه العشرة عن دينار، كان يعني
مسابق علم. إيه لا، لابد. ليش؟ لأن الذهب والفضة قد يزيد، قد يزيد وينقص. نعم فهمت السؤال، يقول هل يجوز أن أحول عملة إلى بلد آخر، مثلا أسلم البنك هنا دراهم سعودية وأقول سلمني إياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز إذا قال تحول هذه الدراهم السعودية على أنها دراهم سعودية هناك، ثم يحصل المصارفة هناك بما يساوي ريال السعودي. واضح؟ مثلا حولت 1000 ريال سعودي إلى بلد آخر، نقول الذي يتحول كم؟
1000
ريال سعودي إلى هناك، ثم إذا جاء القابض لها نقول إن شئت أن تأخذها ريال سعودي خذها، وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بالسعر اليومي.
ما يحصل
أصب يا جماعة، أردتم ولا لا؟ طيب إذن إذا وقف مثلاً لنفرض أنه مثلاً حول من بنك في السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة، نقول تتحول الآن دراهم إلى إيش؟ إلى بنك القاهرة السعودية، ثم عند قبض عوضها يقال كم تساوي هذه الدراهم السعودية بالدراهم بالجنيه المصري، ويتم العقد على هذا الوجه. واضح؟ ما صار. لماذا؟ واحد يتكلم.
وله
نائب آخر يتعاملون
معه بحيث
يسلوه
رقم
1000 ريال
عندنا، استلمناه
أعطيه مقابله
ما يعادل.
ما يخالف هذه، إذا جاء التحويل مقابله هناك مو هنا. يعني لنفرض أن 1000 ريال سعودي يساوي مثلا 1000 جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي 800 جنيه، يأخذ ب800 جنيه مو ب1000، لأنها تؤخذ بسعرها هناك. لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضا لا يمكن، يقولون هذا لا يمكن
في هذا يمكن طريق
الكلام
أن يكون يعمل شيء في السعودي بالعملة الأخرى.
نعم،
يعني 1000 ريال تحول إلى عملة أخرى وتعطى الشيء.
نعم،
ثم ترسل أنت إلى هناك وتستلم.
نعم، هذا غير صحيح. ليش؟ لأن الشيك ليس قبضا، الشيك تحويل. لكني أقول إنه إذا صرفت بشيك بما تساوي هنا، وصرفت بشيك مصدق، نعم، واتصل بالبنك الذي هناك وقال نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن أصرفه ولن أصرفه، فهذه ربما نقول للضرورة إذا لم يمكن إلا هذه الحال فلا بأس بها، لأن الناس لا يمكن أن تعطل مصالحهم. وكونه يحول دراهم سعودية إلى هناك ثم يجري التصارف هناك ما يطيعون الحكومات، ما تطيع. إذن ما فيها الآن إلا للضرورة، انتبهوا للضرورة، يأخذ شيك مصدق ويتصل بالبنك الآخر ويقول هل عندك رصيد لهذا الرقم؟ إذا قال نعم يقال احبس أو احبس منه المقدار المعين، حينئذ نقول للضرورة لا بأس، جائز. فهمتم ولا لا؟ وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ لا ما لا ممكن. أحسنت، ولهذا قلنا لا بد يكون مصدق ولا بد يتصل على البنك المحول عليه. كيف؟ لا ممكن، لا ممكن، هذا ما في معنى. لا يطيع، إذا ما تعرض عند دور غيره دور بنك ثاني، لا هم يطيعون ما يطيعون. أنا علي أقول علي أنا أتكلم. ولا ما أرى إيش؟ إيه؟ يعني يكون يعني انه ما يصدقه الا بعد ان يتيقن هناك رصيد. انا قلت هذا انه لابد من اتصال بالبنك، لان احيانا تحال الشيكات ولا يصدق رصيد، وهذا كثير. الله اكبر. اللهم رب هذه الدعوة السلام وصلى الله على محمد وعلى محمد المسيح والقليل والمحمد محمود وانت. نعم. ايش؟ ايش؟
ايش؟
أقول لم أفهم سؤالك. لم أفهم سؤالك. ما هو سؤالك؟ نعم اتفق في علته بالفضل. ها؟ إيش؟ نعم. لا إذا لم يتفق إيه؟ إيه نعم صح. نعم أجبنا عنه. ما أجبنا عنه يا جماعة إلا بلى إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كفشيتهم. أجبنا عنه أجبنا عنه. إما أنك لم تحضر ذاك اليوم بقلبك وقالبك أو لم تحضر بقلبك. كيف؟ نعم. هنا ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا وأن أسلم يدل على ذلك حتى بأن ولهذا قال العلماء رحمه الله انه اذا كان اذا باع مكينه بموزون جاز كل شيء. نعم. ما يعيش في هذه مشكله. هذه لا تنطبق الا اذا قلنا ان العله الثمنيه فقد أصبحت الأوراق النقدية الآن ثمنا تشترى به الأشياء وتدفع به الأجور ما أشبه ذلك. ويبقى علينا إذا قلنا الثمنية يشكل علينا حديث القلادة فإنها ليست ثمنا بل ذهب. ويشكل علينا أيضا عموم قولها الذهب بالذهب مثلا بمثل هو عام سواء كان نقدا أو غير نقد. فلهذا إطلاق الأوراق النقدية في الذهب والفضة في النفس منه شيء، لكن الإنسان يستعظم أن يقول للناس هذه الأوراق النقدية عروض مطلقا، لأننا لو قلنا بهذا لأصبحت البنوك الآن التي تعامل بالربا إيش؟
لا ربا فيها
حلالا لا ربا فيها. وهذه واحدة. الشيء الثاني لو قلنا بهذا قلنا لا زكاة في هذه الأوراق ولو بلغت الملايين إلا إذا عدها للتجارة تكون عروض تجارة. وقد قال بهذا بعض العلماء حتى الفقهاء قالوا لا زكاة في فلوس مطلقة لأن الفلوس عروض حتى لو كان الإنسان عنده ملايين من الفلوس اللي هي الأوراق النقود المعدنية فليس عليه زكاة. لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه. كل الناس اللي عنده ملايين من هالأوراق يقولون ما عرفنا التجارة فلا زكاة عليه. وكل البنوك تقول خلاص الحمد لله أن حنا الناس من أول حالتنا بالحصى ويقولون أنتم تحاربون الله ورسوله. الآن لسنا نحارب الله ورسوله. فالحقيقة أن القول بأن العلة الثمنية قول قوي جدا. لأنه لا فرق بين أن تدفع دينار أو أن تدفع ورقة فيها 500 ريال بالنسبة لقيم الأشياء لا فرق. لكن حديث فضالة هو الذي يشكل على هذا. إلا أن يقال إذا كان أحدهما نقدا وهو من جنسه جرى الربا حينئذ ننفك من هذا الإشكال. نعم انتهى. وهذا يقول أحمد الغامدي يقول استدللنا بحديث ابن عمر على جواز بيع ما في الذمة بما في الذمة فلم أفهم هذا بارك الله فيكم وفهمت أن أحد النقدين حاضر. نعم مثلا باع الإبل بدراهم فقال أعطني بدل الدراهم دنانير. ليس بالحديث دليل على أنه أحضر الدنانير فقال أعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء إليه بالدنانير، فيكون هنا نعم بيع، نعم بيع دين بدين. ما معنى قوله ربا النسيئة يحرم ربا النسيئة؟ يحيى
النظم عن التعطيل.
نعم
تأخير
القبض إذا باع،
إذا باع جنسين اتفقا في علة ربا.
أحسنت. إذا باع الإنسان جنسين اتفقا في علة ربا الفضل حرم النسيئة، وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال يا أحمد مثل أن بيع برا بشعير أو نعم أو ذهب، أو ذهب بكم، هل يستثنى من هذا الشيء؟ ياس وهي كيف إذا كان بينهما نقدا؟ يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدا. طيب هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟ سليم في دليل على الاستثناء؟
نعم
ايش ليش ايه لا في الثمار وجه الدلالة
السلم
وتقديم الثمن. لكن هذا يقول في كيف، والكيف لا لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل.
في شيء
وفي شيء، وقال هو في شيء وفي بعض الرواية في ثمر.
هذا
وجه الاستثناء. إيه ما هو من دليل الآن أنت أتيت بالدليل، لكن لا ندري هل أتيت به تقليدا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة.
وجه الدلالة
الثمن. طيب الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمن وهو المثمن فيه مكيلا لم يتفقا في هذه الربا الفضل.
طيب ليس
وشوفوا ما يسمع. نعم عبد الله قوله أوزن معلوم والدنانير والدراهم موزونة واضحة واضحة. طيب فيه أيضا تعليل، هذا دليل فيه التعليل أيضا، هذا الاستثناء له دليل وله تعليل. الدليل ما ذكر في دائما غالب. طيب ما الذي اخرجه قوله غالبا؟
لانه في المكيلات قد يكون بغير
النقل. طيب صحيح، لانه اذا جعل الثمن مكيلا في موزون لم يسرد باب السلام، وهذا كما تعرفون على الخلاف للمرء. هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجل حربي؟ نعم أي نعم لا يجوز. حربي رجال حربي مباح المال ما يجوز؟ ها عجب. سؤالي هل يجوز الربا في معاملة الحرب أو لا؟ لا يجوز. طيب إذا قال لك قائل أليس ماله حلالا؟ إذن ليش ما أخذ ماله بأي وسيلة؟ نعم.
لأن الربا محرم لذاته.
دي وراء.
أن المعاملات تختلف شيخ مع الحرب.
ها؟
المعاملات. خلاف ذلك. حوز البيع.
إيه.
خلاف ذلك.
معنى إذا كان بخلاف غيره يجوز يجوز أن الربا معه.
الحرب وغير الحرب لا تتعامل إلا بالوفق الشرعي.
يعني المعاملات يجب أن تكون على وفق الشريعة ولو كان مع الحربيين، لأنه لما جرى الحرب بينك وبين هذا الحربي فقد أعطيته أمانا. لاحظوا هذا المسألة، ما دمت عقدت عقدا بينك وبين الحرب فقد أعطيته أمانا، وإذا أعطيته أمانا صار ماله معصوما. طيب نبدأ الآن درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. أفرد المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه، وإلا فهو داخل في ضمن باب البيوع. فالأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمر. فما هي الأصول؟ الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار والأشجار والدور. العقار والأشجار والدور والأرض، وهذا هو مرادنا بقولنا العقار. هذه هي الأصول، الشيء الثابت من أرض أو دار أو أشجار. والثمار ما ينتج من الأشجار، فالنخلة تعتبر أصلا وثمرها ثمر، لأنه نام منها. والمقصود بهذا الباب ليس المقصود الكلام على شروط البيع، لأن شروط البيع قد سبقت، ولا على موانع البيع، لأن موانع البيع أيضا سبقت، ولكن المقصود بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل. فيقول مالك رحمه الله: إذا باع أرضا شمل، إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة إلى آخر. إذا باع دارا فقال: بعت عليك هذه الدار بكذا، فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما هو ظاهر، ولا بد أن تكون الدار ملكا للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة. لكن المهم إذا باع دارا فما الذي يدخل في الدار؟ يقول: يشمل الأرض. إلى أين؟ إلى الأرض السابعة يشمل الأرض، ويشمل أيضا الهواء هواءها. إلى أين؟ إلى السماء الدنيا. أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك ذلك، لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكا. يشمل أرضها، كذلك أيضا يشمل بناءها، أي ما بني فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك، ويشمل سقفها لأنه تابع لما بني فيها، ويشمل أيضا الباب المنصوب يعني المركب. فإذا باع علي دارا ثم أراد أن يأخذ أبوابها قلنا لا، لأن الباب داخل في الدار. هذا إذا كان منصوبا، إما مسمرا إن كان مما ينصب بالتسمير أو مبنيا عليه، المهم إذا كان منصوبا. فإن لم يكن منصوبا بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل يأخذ بيديه إذا أراد يدخل، وإذا دخل حجزه وأراد يغلقه وضع رده إلى مكانه. فالباب هنا منصوب أو غير منصوب؟ غير منصوب. هل يدخل بالبيع؟ يقول المؤلف إنه لا يدخل، فللبائع أن يأخذه لأنه ليس منصوبا. إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعا للدار لنصبه، فهو كالخرقة مثلا، إذا كان الخرقة أيضا غير مسمرة يأخذها البائع. والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين، السلم الذي يصعد به إلى السقف إذا كان مسمرا يدخل، فإن لم يكن مسمرا فإنه لا يدخل. وكذلك الرف إن كان مسمرا دخل وإلا فلا. طيب إذا كانت أيدي الرف مسمرة والخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائد، فهل يدخل في البيع؟ نقول أما العضائد فتدخل لأنها مسمرة، وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل لأنه غير مسمر. ومثل ذلك الرحى، البيت فيه رحى أسفلها يدخل في البيع لأنه مبني ثابت، والرحى الفوقاني لا يدخل في البيت لأنه ينزع. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. والخابية المدفونة، الخابية مجمع الماء وشبهها، إذا كانت مدفونة دخلت، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني. وما ذكره المؤلف رحمه الله ليس له دلالة شرعية وإنما له دلالة عرفية، فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل، فلا يكون البيع شاملا لها. لكن لو اختلف العرف وصار الباب داخلا في المبيع سواء كان منصوبا أو غير منصوب فهل يدخل؟ نعم. وكذلك أيضا مسألة الرف الذي مثلنا به، عضائد الرف مسمرة وثابتة، ولكن الخشب الذي وضع على هذه العضائد غير مسمر، جرت العادة أنه تبع، العرف أنه تبع فيدخل. أيضا الرحى، الرحى الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية، والعليا غير مسمرة. يقول المؤلف إن العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن العليا الطبقة العليا تدخل، لأنه هل يمكن أن تكون رحى بدون طبق أعلى؟ لا يمكن. ثم هو إذا أخذ هذه العليا لن ينتفع بها إلا بسفلى، فالصواب أيضا في مسألة الرحى أنها داخل، إذا كانت منصوبة في الأرض يعني مثبتة يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل. قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. الكنز موجع في الأرض فلا يدخل في البيت لأنه منفصل، فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزا فإنه لا يدخل في البيت، بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبا عليه أو ما أشبه ذلك يرد إلى صاحبه، وإن لم يكن مكتوبا عليه فإنه لمن وجده لأنه ليس داخلا في البيع. وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزا مدفونا فليس للبائع أن يطالبه وأن يقول إن الكنز لي، حتى يثبت ببينة أنه له، لأن الكنز لا يتبع الأرض، سواء جاءت من البائع أو وجدها المشتري أو باع الأرض أو باع الدار بعد ذلك، المهم أن الكنز لا يتبع. وقوله حجر، كيف حجر؟ ربما بعض الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في الأرض فيجدها هذا الرجل، فنقول إن هذا الحجر لا يدخل في الدار. لماذا؟ لأنه مودع فيها، فإذا كان مودعا فيها فإنه لا يدخل. طيب، أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فهل يدخل أو لا؟ نعم يدخل، لأنه من طبيعة الأرض. كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل، المنفصل عن البيت لا يدخل. مثاله كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح، لا يدخل في البيت. لماذا؟ لأنه منفصل. الأمثلة، يقول رحمه الله: الحبل والدلو والبكرة، كل هذه تتعلق بالبئر، فإذا باع دارا فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة وفيه حبل الرشاء وفيه دلو، فإن البكرة لا تدخل. أتدرون ما هي البكرة؟ المحالة. أتدرون ما المحالة؟ التي يدور عليها الرشا، الرشا بالكسر. طيب، الرشا أيضا لا يدخل، الدلو لا يدخل. وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة، ولو كانت مسمرة. وفي هذا نظر، لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت إيش للبقاء، فهي كالرف المسمر ولا فرق. أما الرشا والدلو فنعم منفصل، لا يصل فيها. كذلك القفل، القفل ليس داخلا في بيع الدار. لماذا؟ لأنه منفصل. وأما الكالون الذي في نفس الأبواب فهو تبع للأبواب، إن دخل الدخل وإن لم تدخل لم يدخل. طيب، المفتاح، الفرش أيضا لا تدخل لأنها منفصلة. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، في فرش ملصقات بالأرض، فرش تحمل منفصلة، لكن قد يقال إن الفرش الملصقة كالرف المسمى لا تدخل بالبيع ولا تنفع. المفتاح لا يدخل البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك دارا أخذت المفاتيح. نعم، وهذا يقول لأنه منفصل، ولكن هذا خلاف العادة والعرف، ولا شك أن المفاتيح داخلة وأن الفرش فيها تفصيل، ما كان ملزقا ثابتا فهو داخل، وما كان منفصلا ينقل فهو غير داخل.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
رجل من الصائغ مجوهرات، ثم بدله أن يرجعها ويأخذ بدله، فأرجعها ويريد أن يأخذ بثمنها غيره،
فهل يأخذ
المفروض من
البائع
ثم يشتري منه ثاني مرة، أو يبقيها
معه في المكتب
ثم يشتري؟
قال الإمام أحمد رحمه الله: يبيع على هذا، على الصائغ، ثم يأخذ الثمن، ثم يبحث في السوق فإن وجد شيئا وإلا رجع واشترى منه.
وإذا اشترى منه مباشرة
فلا بأس، لكن الأحسن أن لا يقول.
وإذا اشترى منه مباشرة
هذا إذا باعها عليه بيع. أما إذا فسخ البيع الأول وهو ما اتفق عليه ولا قصد به الحيلة فليشتري بما فورا منه ولا بأس. اي اذا معناه انه لا بد من هذا، يقال والله انا ما يصلح، لانه اذا اشترط ان يشتري منه لازم ان ياخذ عوضا عن هذه الدراهم ذهبا يحرم فيه التفاضل بينه وبين الذهب الاول.
ولكن يشترط
لكم مشروط عليه حيله كما قلت، إذا لم يشرد وعطى الدراهم ثم يذهب ويبحث السوق إن وجد وإلا رجع.
ولكن الآن الجهل
هو على كل حال الأحوط ما قاله الإمام أحمد، لكن إذا لم يكن مواطأة ولا اتفاق ولا شرط فلا بأس، إلا أنه لا بد من إحضار الدراهم
ويقبضها شيء
لا حضرت هذا قبل ما أحتاج. نعم ذهب ايش؟
يعني
ياخذ هلل مركبها ورقه ياخذ 10
فلا يجد
الباعه
المركب لا يجد ان يرد عليها هذا البعير، فيعطيه العشره قرض يعني يقرضه
عشان يكمل،
لكن سيعيدها
ورقه ما يصلح هذا، لكن يعطيها الدراهم الورق ويأخذ الموجود ويقول الباقي ما عليه عقد، الباقي يبقى عندك أمان.
يعني يأخذ الخمسين الورقة يا شيخ؟
نعم
كوليعة
مثلا، هو عندي الآن هو أعطانا 50 يريد أن يأخذ 10 يعني 10 معنى 5 أفراد من العشرات، قل لا ما وجد إلا 3، نقول خذ 3 الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائع.
إلا الذهب ونحنها ونحن وليس عنده مال، فيذهب إلى الصائغ ويأخذ منه كقرض هذا الذهب، ثم يقول له بعد أن تأتي القواعد بعد الزواج.
بعد إيش؟
بعد الزواج تأتي القواعد.
زاد ايش؟
القواعد التي تسمى بالقواعد.
القواعد؟
ايه.
وش القواعد؟
ظروف تأتي فيها اموال يعني كهدايا ومساعدات من هذا المتزوج من قبل الناس، فيأخذ هذا المال.
الأحسن يأخذ ذهب بسيارة.
كيف ذهب بسيارة؟
نعم يشتري ذهبا بسيارة، يعني يأخذ ذهبا عوضه 50,000 بسيارة تساوي 60,000. ما تفهمنا؟ فهمتم يا جماعة؟ أنا جئت الصائغ قلت أريد ذهبا قيمته 50,000، لكن ما معي فلوس إلا أني أشتريه منك بسيارة أحضرها لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة، صفاته وكذا وكذا، واضح؟ ليش؟ لأن السيارة مع الذهب ليس بينهما ربا. كيف؟ إذا باع السيارة كل السيارات مثل السبير على كلام الفقهاء ما يدخل، يعني مو فصل. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأشياء التي تحتاج التي إذا تلبت فهي من ضمان البائع؟ ما حفظ. نعم. طيب إذا تلف المبيع بكيل أو نحوه بآفة سماوية الحكم ماذا يكون؟ ها؟
إن كان قبل القبض
إيه ما قبل معلوم يعني القبض دخل في ضمانه
لا يبدع المسل على البال
يعني ينفسق البيع ولا إيه؟
ينفسق البيع
لأنه على ضمان البائع فتلف فينفسق البيع إذا أتلفه آدمي يحيى إذا أتلفه آدمي ها؟ حجيب طيب إذا يعني قول الكلام من عندك نعم إذا فسخ العقد يرجع على البايع بالثمن نعم يمضي العقد ويطالب ببدله طيب المؤلف قال ببدله ولم يقل بقيمته عبد الله لأنه ضمينه بمثله فبقيمته إذن يكون كلمة بدل أعم من كلمة قيمة طيب ضمان البائع لما منع قبضه ما نوع من أي أنواع الضمانات فهذا ضمان غصب صح لأنه غاصب حيث منع صاحبه من قبضه ما حكم الإقالة بالنسبة لطالبها وبالنسبة لمجيزها نعم بالنسبة لطالبها مباح يعني يجوز الإنسان أن يقول البائع أقلني البيعة أو البائع يقول المشتري أقلني البيعة وبالنسبة لمجيزها سنة طيب ما هو الدليل على سنيتها من أقال مسلم بيعته طيب هذا الدليل تعليل فؤاد
لأن المشتري الذي اشترى فعلا قد تغير رأيه
ما يحتاج ما تعليل تعليل إيه؟ سليم أحسنت لأنه لأنها من الإحسان والإحسان أمر مطلوب أما ما أردت أن تتحدث عن فؤاد فأنت الآن تتحدث عن سبب الإقالة أو سبب طلبها إنما نسألها نسأل أنها من الإحسان طيب يقول المؤلف إنه لا خيار فيها ولا شفعة فما معنى هذا الكلام الأخ لكن ما معناه أنا ما أريد تعليله ما معناه لا خيار فيها ولا شفعة وخيار مجلس ولا شفعة طيب هات مثل لهذا
لو أقال البائع المشتري أو العكس
ما أحتاج أو العكس
لو أقال أحدهما الآخر قبل أن ينفصل
هما في مكان واحد الآن
قبل أن ينفصل المجلس فيرجع عليه بالثمن
فهل له الخيار بعد أن أقاله ليش؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسق. طيب ولا شفعة صورة المسألة يلا قل لا أعلم ومن قال لا أعلم فقد عليك فش طيب ولا شفعة نعم
مثل زيد وعمر شريكان في أرض
نعم
فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة
نعم نصيبه من الأرض. نعم.
ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض فما أريد أن أشتريها، فقال فلا يجوز في عمر أن يشفع
أن يشفع
نصيبه من عمر بعد أن أقال البائع المشتري.
فهمت الصورة؟
الصورة. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364.
والدنايا في ذمتي، ما نتفرق وليس بيننا شيء، فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب الدين بيع الدين بدين، وإنما المنهي عنه أي بيع الدين بدين ما سبق تصويره ومر عليه. طيب إذا إنسان يشتري حاجات من بقالة، و يحاسبه كل شهر، إذا انتهى الشهر قال كم علي، قال كذا وكذا، فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وهذا مما يؤيد القول بأنهما إذا تصرف بالذمة وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار، ما جاء وقت. طيب
بالنسبة للدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد.
نعم.
مو بالأقرب أنها فعلا لابد أن تتعين بالتعيين؟
ليش؟
أقول مو بالمذهب هنا هو الأقرب إلى الصحة؟
لا
الشيخ، يعني السؤال
إذا كان لا يختلف المراد.
هذا هو السؤال. الدراهم والدنانير عادة كانت عندهم تختلف، ليست كعملتنا الآن. عملتنا الآن 100 ريال معروف، ما تزيد ولا تنقص.
هم مرارهم أيضا الدراهم والدنانير التي لا تختلف.
فإن كان فيها
اختلاف حتى التي تختلف أيضا، هل تتعين أو يجوز أن يعطيه من جنسها في من مكان آخر؟
لو أعطاه من مكان آخر لابد أن يحدث فرق بينهما.
لا الدراهم معروف والدنانير معروفة. نعم
شيخ، في مسألة التعامل بين الأختين.
إيش؟
مسألة التعامل بين الأختين في الذهب المبادلة، هل نقول أن العرف جاري أن الذهب يكون في ملك الأب وإنما يكون يعني ينتقل ملكه إليهم انتقال صوري مثلا، أليس انتقال مقصودا؟
هذا يقول إن إن الحلية الذي بيد الأختين ملك للأب، من قال هذا؟ ما بدل ولا عرف الناس. هذا الذي تقول إنما يكون بالنسبة للبنات الصغار، البنات الصغار ربما أن يكون الوالد قد أعطاهما هذا على سبيل العارية، ما هو على سبيل التمليك. فإذا كان على سبيل العارية فلأنه لا ربا، لأن لباس الهند هو ولباس سلمى كل الأب.
قال اعطيها لاختك ونشتري لك بدله، هل يكون
كذا؟ كان لا، هذا غير، ما هو مبادله، هذا وعد من ابيه انه يشتري بدله، مو مبادله. نعم
شيخ، قلنا ان المسدد يعني بكل 10 دينار لابد ان يصرف كل مره، يعني ان هذه العشره دينار.
نعم.
طيب شيخ، اذا كان يعني في اول مره يقول انا ساعطيك كل يعني كل مره 10 دينار، وأتت كل مرات ولم يصرح له أن هذه العشرة عندي نار، كان يعني بسبب علم.
إيه لا لابد. ليش؟ لأن الذهب والفضة قد يزيد، قد يزيد وينقص. نعم. فهمت السؤال؟ يقول هل يجوز أن أحول عملة إلى بلد آخر، مثلا أسلم البنك هنا دراهم سعودية وأقول سلمني إياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز أو لا؟ نقول يجوز إذا قال تحول هذه الدراهم السعودية على أنها دراهم سعودية هناك، ثم يحصل المصارفة هناك بما يساوي ريال السعودي. واضح؟ مثلا حولت 1000 ريال سعودي إلى بلد آخر، نقول الذي يتحول كم؟ 1000 ريال سعودي إلى هناك. ثم إذا جاء القابض لها نقول إن شئت أن تأخذها ريال سعودي خذها، وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بسعر يومي.
ما يحصل
أصب يا جماعة، أردتم لا؟ طيب إذن إذا وقت مثلا لنفرض أنه مثلا حول من بنك في السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة، نقول تتحول الدراهم إلى إيش؟ إلى بنك القاهرة السعودية. ثم عند قبض عوضها يقال كم تساوي هذه الدراهم السعودية بالدراهم بالجنيه المصري، ويتم العقد على هذا الوجه. واضح؟ ما صار. لماذا؟ واحد يتكلم. ريالات
السعودية في البنك وله نائب هناك آخر يتعاملون معه بحيث
يسلوه الرقم
1000 ريال عندنا، استلمناه
أعطيه مقابله ما يعادل. ما يخالف هذه إذا جاء التحويل مقابله هناك مو هنا. يعني لنفرض 1000 ريال سعودي يساوي مثلا 1000 جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي 800 جنيه، يأخذ ب800 جنيه مو ب1000، لأنها تؤخذ بسعرها هناك. لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضا لا يمكن، يقولون هذا لا يمكن
في هذا يمكن طريق
أن يكون
يعمل شيء.
إيه. السعودي
بالعملة
الأخرى. نعم.
يعني 1000 ريال
تحول
إلى عملة
أخرى وتعطى
الشيء.
نعم.
ثم ترسل
عن
هناك وتستلم.
نعم هذا غير صحيح. هذا ليش؟ لأن الشيك ليس قبضا، الشيك تحويل. لكني أقول إنه إذا صرفت بشيك بما تساوي هنا، وصرفت بشيك مصدق، نعم، واتصل بالبنك الذي هناك وقال نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن أصرفه ولن أصرفه، فهذه ربما نقول للضرورة إذا لم يمكن إلا هذه الحال فلا بأس بها، لأن الناس لا يمكن أن تعطل مصالحه. وكونه يحول دراهم سعودية إلى هناك ثم يجري التصارف هناك ما يطعوه، حكومات ما تطيب. إذن ما فيها الآن إلا للضرورة، انتبهوا للضرورة، يأخذ شيك مصدق ويتصل بالبنك الآخر ويقول هل عندك رصيد لهذا الرقم؟ إذا قال نعم يقال احبس أو احبس منه المقدار المعين، حينئذ نقول للضرورة لا بأس جائز. فهمتون لا؟ وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ها؟ لا ما لا ممكن.
ناخذ الشيء ونذهب الى البنك اللي هو نحول عليه، يقول الموظف مثلا الرصيد غير موجود فيه، تعال بعد اسبوع 10 ايام.
احسنت، ولهذا قلنا لا بد يكون مصدق ولا بد يتصل على البنك المحول عليه. كيف؟ لا ممكن، لا ممكن، هذا ما في معنى. لا يطيع إذا ما تعرض عند دور غيره، دور بنك ثاني. لا هم يطيعون ما يطيعون. أنا علي أقول علي أنا كلم.
ما يمكن
ولا ما أرى إيش؟ إيه.
هذا أمر مرتب يا شيخ، ما يحتاج أن أنا مثلاً أتصل عليهم
يعني يكون يعني انه ما يصدقه الا بعد ان يتيقن هناك رصيد. انا قلت هذا انه لا بد من اتصال بالبنك لان احيانا تحال الشيكات ولا يصدق رصيد وهذا كثير. الله اكبر. اللهم ربنا هذه الدعوه السلام وصلاه الله على نهايه محمد النسيم والقليل والمحمود محمود المعتد. نعم ايش ايش اقول لما في سؤالك لم أفهم سؤالك. ما هو سؤالك؟ نعم اتفق في علة الفرق. ها؟ ايش؟ نعم لا إذا لم يتفق ايه؟ ايه نعم صح. نعم أجبنا عنه. ما أجبنا عنه يا جماعة إلا بلى إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا تفشيتهم. أجبنا عنه أجبنا عنه. إما أنك لم تحضر ذاك اليوم بقلبك وقالبك أو لم تحضر بقلبك. كيف؟ نعم هنا كما ذكرنا هذا ذكرنا هذا وان اسلم يدل على ذلك حتى بان ولهذا قال العلماء رحمه الله انه اذا كان اذا باع مكينه بموزون جاز كل شيء. نعم ما يعيش في هذه مشكلة. هذه لا تنطبق إلا إذا قلنا إن العلة الثمنية فقد أصبحت الأوراق النقدية الآن ثمنة تشترى به الأشياء وتدفع به الأجور ما أشبه ذلك. ويبقى علينا إذا قلنا الثمنية يشكل علينا حديث القلادة فإنها ليس الثمن بل ذهب. ويشكل علينا أيضا عموم قولها الذهب بالذهب مثلا بمثل هو عام سواء كان نقدا أو غير نقد. فلهذا إطلاق الأوراق النقدية في الذهب والفضة في النفس منه شيء لكن الإنسان يستعظم أن يقول للناس هذه الأوراق النقدية عروض مطلقا لأننا لو قلنا بهذا لأصبحت البنوك الآن التي تعمل بالربا إيش؟
لا ربا فيها
حلالا لا ربا فيها. وهذه واحدة. الشيء الثاني لو قلنا بهذا قلنا لا زكاة في هذه الأوراق ولو بلغت الملايين إلا إذا عدها للتجارة تكون عروض تجارة. وقد قال بهذا بعض العلماء حتى الفقهاء قالوا لا زكاة في فلوس مطلقة لأن الفلوس عروض. حتى لو كان الإنسان عنده ملايين من الفلوس اللي هي الأوراق النقود المعدنية فليس عليه زكاة. لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه. كل الناس اللي عنده ملايين من هالأوراق يقول ما عرفنا التجارة فلا زكاة عليه. وكل البنوك تقول خلاص الحمد لله أن حنا الناس من أول حالتنا بالحصى ويقول أنتم تحاربون الله ورسوله. الآن لسنا نحارب الله ورسوله. فالحقيقة أن القول بأن العلة الثمنية قول قوي جدا لأنه لا فرق بين أن تدفع دينار أو أن تدفع ورقة فيها 500 ريال بالنسبة لقيم الأشياء لا فرق. لكن حديث فضالة هو الذي يشكل على هذا. إلا أن يقال إذا كان أحدهما نقدا وهو من جنسه جرى الربا، حينئذ ننفك من هذا الإشكال. نعم انتهى. وهذا يقول أحمد الغامدي. يقول استدللنا بحديث ابن عمر على جواز بيع ما في الذمة بما في الذمة، فلم أفهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت أن أحد النقدين حاضر. نعم. مثلا باع الإبل بدراهم، فقال أعطني بدل الدراهم دنانير. ليس بالحديث دليل على أنه أحضر الدنانير، فقال أعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء إليه بالدنانير، فيكون هنا نعم بيع، نعم بيع دين بدين. ما معنى قوله ربا النسيئة يحرم ربا النسيئة؟ يحيى. نعم تأخير القبض. إذا باع
جنسين اتفقا
بعلة ربا. أحسن. إذا باع الإنسان جنسين اتفقا بعلة ربا الفضل حرم النسيئة، وهو أن يتفرقا قبل القبض. المثال يا أحمد، مثل أن نبيع برا بشعير أو نعم أو ذهب أو ذهبا بفضة، هل يستثنى من هذا الشيء؟ ياس. وهي كيف إذا كان بينهما نقدا؟ يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدا. طيب هل هناك دليل على هذا الاستثناء؟ سليم، في دليل على الاستثناء؟
نعم.
ايش حديث ايش ايه لا في الثمار وجه الدلالة
السلم
وتقديم الثمن. لكن هذا يقول في كي والكي لا يتفق مع النقدين في علة ربا الفضل.
في
وايد
في شيء
وفي شيء وقال هو في شيء وفي بعض الرواية في ثمر.
هذا وجه
الاستقرار. إيه ما هو من دليل الآن أن أتيت بالدليل، لكن لا ندري هل أتيت به تقليدا أو أنك تعرف وجه الدلالة، والمطلوب الآن أن تبين لنا وجه الدلالة.
وجه الدلالة أن
الثمن أحد النقدين. طيب الثمن أحد النقدين، وإذا كان المثمن وهو المثمن فيه مكيلا لم يتفقا في هذه الربا الفضل.
طيب قد يكون الثمن ليس ذهبا أو فضة.
وشوفوا ما يسمع. نعم عبد الله. قوله أو وزن معلوم والدنانير والدراهم موزونة. واضح واضح. طيب فيه أيضا تعليل، هذا دليل فيه التعليل أيضا، هذا الاستثناء له دليل وله تعليل. الدليل ما ذكر.
واما التعليل فلئلا ينسد باب السلام.
في
الموزنات.
دائما.
غالب.
طيب ما الذي اخرجه قوله غالبا؟
لانه في المكيلات قد يكون بغير النقل.
طيب صحيح. لانه اذا جعل الثمن مكيلا في موزون لم يسر باب السلام، وهذا كما تعرفون على خلاف الأمر. هل يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا مع رجل حربي؟ نعم. أين؟ لا يجوز. حربي رجال حربي مباح المال ما يجوز؟ ها؟ عجيب. سؤالي هل يجوز الربا في معاملة الحرب أو لا؟ لا يجوز. طيب إذا قال لك القائل أليس ماله حلالا؟ إذن ليش ما أخذ ماله بأي وسيلة؟
لأن الربا محرم لذاته. الله تعالى
اللي وراء
المعاملات تختلف يا شيخ حرب
ها
المعاملات
خلاف
غير
حوز البيع اي خلاف
غير
معنى اذا كان بخلاف غيره يجوز يجوز ان الربا معه
يعني حرب وغير حرب لا تعامل الا بالوصف الشرعي
يعني المعاملات يجب ان تكون على وفق الشريعه ولو كان مع الحربيين لانه لما جرى الحرب بينك وبين هذا الحربي فقد اعطيته أمانا لاحظوا هذه المسألة ما دمت عقدت عقدا بينك وبين الحرب فقد أعطيته أمانا وإذا أعطيته أمانا صار ماله معصوما طيب نبدأ الآن درس جديد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع الأصول والثمار أفرد المؤلف رحمه الله بيع الأصول والثمار بباب مستقل لكثرة فروعه وإلا فهو داخل في ضمن باب البيوع فالأصول جمع أصل والثمار جمع ثمر فما هي الأصول؟ الأصول هي الأشياء الثابتة من العقار والأشجار والدور العقار والأشجار والدور والأرض وهذا هو مرادنا بقولنا العقار هذه هي الأصول الشيء الثابت من أرض أو دار أو أشجار والثمار ما ينتج من الأشجار فالنخلة تعتبر أصلا وثمرها ثمر لأنه نام منها والمقصود بهذا الباب ليس المقصود الكلام على شروط البيع لأن شروط البيع قد سبقت ولا على موانع البيع لأن موانع البيع أيضا سبقت ولكن المقصود بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل فيقول مالك رحمه الله إذا باع أرضا شمل إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين والخابية المدفونة إلى آخر إذا باع دارا فقال بعت عليك هذه الدار بكذا فلا بد أن يكون الثمن معلوما كما هو ظاهر ولا بد أن تكون الدار ملكا للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة لكن المهم إذا باع دارا فما الذي يدخل في الدار يقول يشمل الأرض إلى أين إلى الأرض السابعة يشمل الأرض ويشمل أيضا الهواء هواءها إلى أين إلى السماء الدنيا أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك ذلك لأن السماء الدنيا سقف فليست ملكا يشمل أرضها كذلك أيضا يشمل بناءها أي ما بني فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك، ويشمل سقفها لأنه تابع لما بني فيها، ويشمل أيضا الباب المنصوب، الباب المنصوب يعني المركب. فإذا باع علي دارا ثم أراد أن يأخذ أبوابها قلنا لا، لأن الباب داخل في الدار. هذا إذا كان منصوبا، إما مسمرا إن كان مما ينصب بالتسمير أو مبنيا عليه، المهم إذا كان منصوبا. فإن لم يكن منصوبا بأن كان هذا الباب على فوهة الحجرة، ينقل يأخذ بيديه إذا أراد يدخل، وإذا دخل الحجرة وأراد يغلقه وضع رده إلى مكانه. فالباب هنا منصوب أو غير منصوب؟ غير منصوب. هل يدخل بالبيع؟ يقول المؤلف إنه لا يدخل، فللبائع أن يأخذه لأنه ليس منصوبا. إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعا للدار لنصبه، فهو كالخرقة مثلا، إذا كان الخرقة أيضا غير مسمرة يأخذها البائع. والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين، السلم الذي يصعد به إلى السقف إذا كان مسمرا يدخل، فإن لم يكن مسمرا فإنه لا يدخل. وكذلك الرف إن كان مسمرا دخل وإلا فلا. طيب إذا كانت أيدي الرف مسمرة والخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائد، فهل يدخل في البيع؟ نقول أما العضائد فتدخل لأنها مسمرة، وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل لأنه غير مسمر. ومثل ذلك الرحى، البيت فيه رحى أسفلها يدخل في البيع لأنه مبني ثابت، والرحى الفوقاني لا يدخل في البيت لأنه ينزع. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. والخابية المدفونة، الخابية مجمعة الماء وشبهها، إذا كانت مدفونة دخلت، وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني. وما ذكره المؤلف رحمه الله ليس له دلالة شرعية وإنما له دلالة عرفية، فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل، فلا يكون البيع شاملا لها. لكن لو اختلف العرف وصار الباب داخلا في المبيع سواء كان منصوبا أو غير منصوب فهل يدخل؟ نعم. وكذلك أيضا مسألة الرف الذي مثلنا به، عضائد الرف مسمرة وثابتة، ولكن الخشب الذي وضع على هذه العضائد غير مسمر، جرت العادة أنه تبع، العرف أنه تبع فيدخل. أيضا الرحى، الرحى الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية، والعليا غير مسمرة. يقول المؤلف إن العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن العليا الطبقة العليا تدخل، لأنه هل يمكن أن تكون رحى بدون طبق أعلى؟ لا يمكن. ثم هو إذا أخذ هذه العليا لن ينتفع بها إلا بسفلى، فالصواب أيضا في مسألة الرحى أنها داخل، إذا كانت منصوبة في الأرض يعني مثبتة يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل. قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. الكنز مودع في الأرض فلا يدخل في البيت لأنه منفصل، فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنزا فإنه لا يدخل في البيت، بل يكون لصاحبه إذا كان مكتوبا عليه أو ما أشبه ذلك يرد إلى صاحبه، وإن لم يكن مكتوبا عليه فإنه لمن وجده لأنه ليس داخلا في البيع. وعلى هذا فلو وجد المشتري كنزا مدفونا فليس للبائع أن يطالبه وأن يقول إن الكنز لي حتى يثبت ببينه أنه له، لأن الكنز لا يتبع الأرض سواء جاءت من البائع أو وجدها المشتري أو باع الأرض أو باع الدار بعد ذلك، المهم أن الكنز لا يتبع. وقوله حجر، كيف حجر؟ ربما بعض الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في الأرض فيجدها هذا الرجل، فنقول إن هذا الحجر لا يدخل في الدار. لماذا؟ لأنه مودع فيها، فإذا كان مودعا فيها فإنه لا يدخل. طيب أما الحجر الذي من طبيعة الأرض فهل يدخل أو لا؟ نعم يدخل لأنه من طبيعة الأرض. كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل، المنفصل عن البيت لا يدخل. مثاله كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح لا يدخل في البيت. لماذا؟ لأنه منفصل. الأمثلة، يقول رحمه الله الحبل، الحبل والدلو والبكرة، كل هذه تتعلق بالبئر، فإذا باع دارا فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة وفيه حبل الرشاء وفيه دلو فإن البكرة لا تدخل. أتدرون ما هي البكرة؟ المحالة. أتدرون ما المحالة؟ التي يدور عليها الرشا، الرشا بالكسر. طيب الرشا أيضا لا يدخل، الدلو لا يدخل. وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة، ولو كانت مسمرة. وفي هذا نظر، لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت إيش للبقاء، فهي كالرف المسمر ولا فرق. أما الرشا والدلو فنعم منفصل لا يصل البيع. كذلك القفل، القفل ليس داخلا في بيع الدار. لماذا؟ لأنه منفصل. وأما الكالون الذي في نفس الأبواب فهو تبع للأبواب، إن دخل دخل وإن لم تدخل لم يدخل. طيب المفتاح، الفرش، الفرش أيضا لا تدخل لأنها منفصلة. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن، في فرش ملصقات بالأرض، فرش تحمل منفصلة، لكن قد يقال إن الفرش الملصقة كالرف المسمى لا تدخل بالبيع ولا تنفع. المفتاح لا يدخل البيع، وعلى هذا فإذا بعت عليك دارا أخذت المفاتيح. نعم، وهذا يقول لأنه منفصل، ولكن هذا خلاف العادة والعرف، ولا شك أن المفاتيح داخلة وأن الفرش فيها تفصيل، ما كان ملزقا ثابتا فهو داخل، وما كان منفصلا ينقل فهو غير داخل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
رجل من الصائغ مجوهرة ثم بدله أنه يرجعها ويأخذ بدله فأرجعها ويريد أن يأخذ بثمنها غيره،
فهل يأخذ النقود
من البائع
ثم
يشتري
منها
ثم يشتري؟
قال الإمام أحمد رحمه الله يبيع على هذا، هل الصائغ ثم يأخذ الثمن ثم يبحث في السوق فإن وجد شيئا وإلا رجع واشترى منه،
وإذا اشترى منه مباشرة
فلا بأس، لكن الأحسن لا يقول.
وإذا اشترى منه مباشرة
هذا إذا باعه عليه بيع، أما إذا فسخ البيع الأول وهو ما اتفق عليه ولا قصد به الحيلة فليشتري بما فورا منه ولا بأس. إيه إذا معناه أنه لا بد من هذا، يقال والله أنا ما يصلح، لأنه إذا اشترط أن يشتري منه لازم أن يأخذ عوضا عن هذه الدراهم ذهبا يحرم فيه التفاضل بينه وبين الذهب الأول.
ولكن يشتري
لك مشروط عليه حيلة كما قلت، إذا لم يشرد عطن دراهم ثم يذهب ويبحث في السوق إن وجد وإلا رجع إليه. هو على كل حال الأحوط ما قاله الإمام أحمد، لكن إذا لم يكن مواطأة ولا اتفاق ولا شرط فلا بأس، إلا أنه لابد من إحضار الدراهم.
ويقبضها شيء؟
لا حضرت هذا قبل ما أحتاج. نعم جوهر ايش؟
قال
ان الطلبه تاتي لياخذ هلل ورقه فيها
ورقه ليأخذ 10 فلا يجد الباعة في المركز لا يجد ان يرد عليها
البعير، فيعطيه العشره قرض لكن يعيدها ورقه ما يصلح، لكن يعطيها الدراهم الورق ويأخذ الموجود ويقول الباقي ما عليه حق، الباقي يبقى عندك أمان.
يعني يأخذ 50 الورقة يا شيخ؟
نعم
كوديعة
مثلا؟ هو عند الآن هو أعطانا 50 يريد أن يأخذ 10 يعني 10 معنى 5 أفراد من 10 قل لا ما وجد إلا 3 نقول خذ 3 الآن وما زاد يبقى أمانة عند البائع.
إلا الذهب ونحنها ونحن وليس عنده مال فيذهب إلى الصائغ ويأخذ منه كقرض هذا الذهب ثم يقول له بعد أن تأتي القواعد بعد الزواج.
بعد إيش؟
بعد الزواج تأتي القواعد.
يعني زاد إيش؟
القواعد التي تسمى بالقواعد.
القواعد؟
إيه.
وش القواعد؟
ظروف تأتي فيها أموال يعني كهدايا ومساعدات من هذا المتزوج من قبل الناس. فيأخذ هذا المال.
يعني الأحسن الأحسن يأخذ ذهب بسيارة.
كيف ذهب بسيارة؟
نعم. يشتري ذهبا بسيارة. يعني يأخذ ذهبا عوضه 50,000 بسيارة تساوي 60,000. ما تفهم ذا؟ فهمتم يا جماعة؟ أنا جئت الصائغ قلت أريد ذهبا قيمته 50,000 لكن ما معي فلوس إلا أني أبشريه منك بسيارة أحضرها لك بعد 6 أشهر أو بعد سنة صفاته وكذا وكذا، واضح؟ ليش؟ لأن السيارة مع الذهب ليس بينهما ربا. كيف؟ إذا باع السيارة كل السيارات تصرف.
في أشياء مفصلة
مثل
كم فرق
السبير؟ السبير هذا كلام الفقهاء ما يدخل لأنه مو منفصل. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الأشياء التي تحتاج التي إذا تلفت فهي من ضمان البائع؟ المحفظ. محفظ نعم
سبعة أشياء.
نعم طيب. إذا تلف المبيع بكيل أو نحوه بآفة سماوية الحكم ماذا يكون؟ ها؟
كان قبل القبض.
إيه ما قبض معلوم. بعد القبض دخل في ضمانه.
لا يبيع
المشتري على البائع. يعني ينفسخ البيع ولا إيه؟
ينفسخ البيع.
ينفسخ البيع. لأنه على ضمان البائع. فتلف فينفسخ البيع. إذا أتلفه آدمي يحيى. إذا أتلفه آدمي. ها؟ حجيب. طيب إذا يعني يقول لك كلام من عندك نعم إذا فسخ العقد يرجع على البايع بالثمن نعم يمضي العقد ويطالب ببدله. طيب المؤلف قال ببدله ولم يقل بقيمته عبد الله لأنه ضمينه بمثله فبقيمته. إذن يكون كلمة بدل أعم من كلمة قيمة. طيب ضمان البائع لما منع قبضه ما نوع من أي أنواع الضمانات؟ فهد ضمان غصب صح لأنه غاصب حيث منع صاحبه من قبضه. ما حكم الإقالة بالنسبة لطالبها وبالنسبة لمجيزها؟ نعم بالنسبة لطالبها مباح، يعني يجوز الإنسان أن يقول البائع أقلني البيعة أو البائع يقول المشتري أقلني البيعة، وبالنسبة لمجيزها سنة. طيب ما هو الدليل على سنيتها؟ من أقال المسلم بيعته. طيب هذا الدليل تعليل فؤاد ما يحتاج ما تعليل تعليل إيه؟ سليم أحسنت لأنه لأنها من الإحسان والإحسان أمر مطلوب. أما ما أردت أن تتحدث عن يا فؤاد فأنت الآن تتحدث عن سبب الإقالة أو سبب طلبها إنما نسأل أنها من الإحسان. طيب يقول المؤلف إنه لا خيار فيها ولا شفعة، فما معنى هذا الكلام؟ الأخ
لأنها ليست من البيع،
لكن ما معناه؟ ما أريد تعليله، ما معناه لا خيار فيها ولا شفعة؟
ليس فيها خيار، لا خيار شرع
وخيار مجلس ولا شفعة. طيب هات مثل لهذا. ما احتاج او العكس
لو اقال احدهما الاخر قبل ان ينفصل
هما في مكان واحد الان
قبل ان ينفصل
يرجع عليه بالثمن.
فهل له الخيار بعد أن أقاله؟ ليش؟ لأنها ليست بيعا بل هي فسخ. طيب ولا شفعة. صورة المسألة يلا قل لا أعلم، ومن قال لا أعلم فقد علم. فش طيب ولا شفعة. نعم
مثل زيد وعمر مشتركان في أرض.
نعم
فجاء بكر واشترى من زيد هذه القطعة.
نعم نصيبه من الأرض. نعم
ثم قال بكر لزيد أقلني الأرض فما أريد أن اشتريها، فقال فلا يجوز في عمر أن يشفع
أن يشفع
نصيبه من عمر بعد
أن
قال
البائع المشتري. فهمت الصورة؟ الصورة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364